والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرع الثالث وهو أن الحكم بالحرمة هل يختص بالناسك أو يشمل غير الناسك؟ ذكرنا بأنه احتمال الاختصاص بالناسك ينشأ من دعوة الانصراف، أن الذي ينصرف من أدلة التحريم هو الناسك. يعني هي روايات تتحدث عن ماذا، عن أيام التشريق، وفيها قرائن عن مكة، عن برج المتمتع إلى آخره. فالظاهر أنه منصرف منها الشيء يدعى هو ماذا، هو الناسك. لكن هذا الانصراف في حد نفسه لا يصلح أن يكون دليل على الاختصاص. الانصراف ينشأ إذا سلمنا به فهو ينشأ من غلبة الوجود، انصراف ينشأ من غلبة الوجود، أن الغالب في من يكون بمنا هو شنو، وأن يكون ناسك. وهذا لا يمنع الظاهر من الإطلاق، لا يمنع من ماذا، من الإطلاق. أكو رواية قريناها في البداية السابقة ولا كمرسلة ما قريناها؟ أي ما قريناها؟ مرسلة الصدوق قريناها؟ هذه مرسلة لا يبعد أن تكون لها ظروف الاختصاص، لكنها غير تامة سندا، ومن الصعب جدا أن نستند إليها في تقييد المطلقات. ومن هنا ذهب الأكثر والمعظم، ولعله هو المعروف الأشهر أو المشهور، ذهبوا إلى عدم الاختصاص باعتبار إطلاق النصوص. وكما قلنا لعله لا يوجد مخالف إلا العلامة في بعض كتبه. سنحن قد نشكك في ذهاب المشهور إلى عدم الاختصاص، قد يشكك في، يعني ما نقدر ننسب عدم الاختصاص إلا إلى المعظم أو إلى المشهور، وذلك باعتبار أنه الظاهر يعني أنهم لا يصرحون بعدم الاختصاص، التصريح بعدم الاختصاص، وإنما يسند إليهم القول بعدم الاختصاص باعتبار إطلاق كلامهم، إطلاق الفتاوى. هذا هو المنشأ، أن الفتاوى مطلقة ما فيه اختصاص بخصوص الناسك، فمقتضى إطلاقها هو ماذا؟ عدم الاختصاص. بماذا؟ بالناسك. وإلا ماكو من صرح بعدم الاختصاص، بمعنى أن يقول بأنه يحرم صوم أيام التشريق في منى سواء كان ناسكا أو لم يكن شنا ناسكا، ماكو بالفتاوى هالشيء، وإنما إطلاق الفتاوى يفهم منه عدم الاختصاص بالناسك. وهذا مو كلش واضح، يعني يقدر يجزم الإنسان بأن هذا هو رأي المشهور، لأنه قد يكون، ممكن افتراض أن بعضهم ساحة الأقل هو باني على ماذا، على أن أكون صراح مثلا إلى خصوص شنو الناسك، وأن اللي يفهم من الأدلة هو ماذا، هو خصوص الناسك. يعني عندما يقال يحرم صوم أيام التشريق بمنى يكون المقصود هو منه الناسك، ممكن هذا افتراضا. اللي أريد أقوله هو هذا، أن الاستناد إلى إطلاق الفتاوى وحده في حالة من هذا القبيل صعب جدا أن نقدر ننسب إلى المشهور ذهابهم إلى عدم الاختصاص. على كل حال المسألة واضحة، إطلاق النصوص كافي لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم الاختصاص. أكو بحثين لابد من بيانهن، يعني مطلبين نشير إليهما قبل أن ندخل في الصوم المحرم الثالث، النوع الثالث. هناك روايتان، المطلب الأول أنه هناك روايتان تنافيان ما تقدم. ما تقدم هو شنو؟ هو حرمة صوم أيام التشريق بمنى، حرم الصوم أيام التشريق بهنا. هناك روايتان تنافيان ذلك، فماذا نصنع بهاتين الروايتين، وخصوصا أن إحدى الروايتين تامة سندان؟ الروايتان هما في الباب 51 من أبواب الذبح، الحديث الخامس والحديث السادس. الحديث الخامس اللي هو تام سندا ظاهرا، يروي شيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، هؤلاء كلهم ما عدا الحسن بن موسى الخشاب نص على وثاقتهم، نص على وثاقتهم. والحسن بن موسى الخشاب ذكره النجاشي بوصف لا يقل عن التوثيق، وهو قوله بأنه من وجوه أصحابنا، هذا كلام لا يقال لكل أحد، لا يقل عن التوثيق. ولذا ظهر أن هذه الرواية تامة سندا عن غياث بن كلوب، هذا وإن كان عام لكنه منصوص على وثاقته عن إسحاق بن عمار، فالرواية معتبرة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة أيام، الثلاثة الأيام هنا مكتوب، التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك جائز له. صريح الرواية في جواز صوم أيام التشريق، فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له. صحيح ما قال فليصمها بمنى، ما قال بمنى، المفروض أنه انتهينا إلى هذه النتيجة أن الحرام وصامها بماذا؟ بمنى. لكن مقتضى إطلاقها وأن أيام التشريق عادة أقلها، بعض أيام التشريق يكون الحاج فيها في منى يكون، فمقتضى إطلاقها أنه يجوز صومها بمنى، فإن ذلك جائز لا يصوم. الرواية الثانية أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه. هذه الرواية يعني ليس فيها من يخدش فيه إلا جعفر بن محمد، جعفر بن محمد مشترك بين أشخاص كثيرين فيهم ثقات وفيهم مجهولين، لكن تحديد أنه الثقة يعني غير متيسرة. من هجها إشكال السندي في الرواية وجود هذا الشخص المردد بين الثقة وغيره. عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة أيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له. لا يبعد أنها رواية واحدة نقلت بهذين الطريقتين، بهذين الطريقين لا يبعد ذلك. هذه هي الروايات التي تنافي ما تقدم. الشيخ الطوسي ذكر بأن هاتين الروايتين شاذتان ولا عامل بهما بين الأصحاب، إذن أكو شذوذ في هذه الرواية وأكو إعراض عن العمل بهاتين الروايتين، إذ لا عامل بهما إلا ما ينقل عن ابن الجنيد. إذا استثنينا ابن الجنيد لا عامل بهذه الرواية، الكل التزم بحرم الصوم أيام التشريق بمنى، حتى في هذه الحالة الثالثة حالة ما إذا لم يجد بدل الهدي يحرم عليه صوم أيام التشريق في ماذا؟ بمنى، فلا عامل بهما، وهذا يسقطهما عن الاعتبار، يعني شذوذ الرواية وعدم العامل بها اللي يعني إعراض الأصحاب عنها، إعراض المشهور عنها، هذا يسقطهما عن الاعتبار، وقد يقال بحملهما على التقيه على ما قيل، يقال بأنه تحملان على ماذا؟ على التقيه. على كل حال لا اعتبار بهاتين الروايتين، وإن كانت إحداهما صحيحة سندا لإعراض الأصحاب والمشهور عنهما، هذا هو السبب الرئيسي. مضافا إلى الشذوذ الذي ذكر الشيخ الطوسي، فإن هذا مما يصدر الروايتين على الاعتبار. الصحيح هو ما دلت عليه الروايات السابقة من حرمة صوم أيام التشريق بمنى. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه لا بد من أن نستثني من حرمة صوم أيام التشريق بمنى، أن نستثني منه من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ككفارة للقتل الخطأ في أشهر الحرم. تقدم هذا بحث سابقا، أنه إذا قتل خطأ في أشهر الحرم يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، لو ذو الحجة، لو ذو القعدة وذو الحجة، لو ذو الحجة ومحرم، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. هي الروايات السابقة هي تقول له بأنه يدخل فيه شيء، وقال له يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال له يدخل فيه شيء، قال وما هو؟ قال شنو؟ العيد وأيام التشريق، قال فليصمه فإن ذلك حق لزمه، وقلنا فليصمه يرجع إلى المجموع، يعني العيد وأيام شنو؟ أيام التشريق على ما تقدم سابقا، الضمير يرجع إلى الشيء أو إلى الداخل كما يقول سيد الخوائي، بالنتيجة يرجع إلى العيد وأيام التشريق ويصومه. العيد يصومه كما استثنينا من حرم الصوم العيد هذا المورد، لابد أن نستثني من حرم الصوم أيام التشريق أيضا هذا المورد، لدلالة الروايات الصحيحة عليه على ما تقدم بحثه سابقا. الذي يخطئ خطأ في الأشهر الحرم يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيه العيد وشنو؟ وأيام التشريق، فيستثنى من حرم الصوم أيام التشريق هذا المورد. والروايات الدالة التي تقدمت في الباب الثامن من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث الأول والثاني، هناك حديث أخرى ذكرناها سابقا. الثالث مما يحرم صومه، الأول العيدان والثاني هو أيام التشريق، الثالث هو صوم يوم الشك. صوم يوم الشك متى؟ صوم يوم الشك الثالث، صوم يوم الشك، يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، الشك هذا متعلق بالشك أنه من رمضان أو من شعبان، بنية أنه من رمضان، هذا هو الذي يحرم صومه، أن يصوم يوم الشك بنية أنه من رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر. تقدم هذا سابقا البحث مفصلا، و الروايات الدالة على حرم الصوم يوم الشك مستفيضة كثيرة جدا، موجودة في الباب السادس من أبواب وجوب الصوم ونيته، أحاديث كثيرة دالة على حرم الصوم يوم الشك. أخيرا هم قرأنا بعض الروايات، أخيرا أذكر صحيحة قتيبة كان أكو الأعشى فيها نهي عن صوم العيدين وصوم أيام التشريق وصوم يوم الشك، اليوم الذي تشك فيه نهي عن صومه. طبعا بعض الروايات تصرح بأنه النهي عنه بنية رمضان كما يقول السيد الماتن، تصرح بأنه يحرم صومه باعتبار أنه إذا صامه بنية ماذا؟ بنية رمضان، نقرأ بعض هذه الروايات. كان أتقدم بحث ما كنت داعي لإعادة. في الباب السادس راجع الروايات كلش واضح أنه في هذا الباب هناك تصريح بماذا؟ تصريح بأن تحريم صوم يوم الشك مختص بما إذا نواه من ماذا؟ من رمضان، أما إذا نواه من شعبان أو من شيء آخر ولا شعبان فهذا لا بأس به. الرابع مما يحرم صومه هو صوم وفاء نذر المعصية، هكذا يقول في المتن، صوم وفاء نذر المعصية. صوم وفاء نذر المعصية، شنو هذا الصوم وفاء نذر المعصية؟ هو يفسره بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني، يقصد بذلك الشكر على تيسره. وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به. مقصوده واضح أنه يريد يقول بأنه إذا نذر أن يصوم إذا ترك الواجب الفلاني من باب الشكر على تيسر ترك الواجب، أو نذر أن يصوم إذا فعل الحرام الفلاني، هو يقول إذا تمكن، بدنا نقول إذا فعل الحرام الفلاني، إذا فعل الحرام الفلاني وينذر أن يصوم من أي باب؟ من باب الشكر لتيسر فعل حرام، يشكر الله سبحانه وتعالى بأن يصوم له لأنه توفق لماذا؟ لفعل الحرام أو لترك الواجب. يقول هذا حرام بلا إشكال، وفعل حراما والصوم منه لا يكون ماذا؟ لا يكون صحيحا، ويكون صومه محرما بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام. سأل تمكن لو نبدلها بما إذا فعل الحرام الفلاني على غرار الثانية، أو إذا ترك الواجب الفلاني. مجرد التمكن ما يعني وقوع الحرام في الخارج. ينذر أن يصوم إذا تمكن، تمكن من فعل الحرام لأن قد يصرفه عنه صارف، قد يصرفه عنه صارف، يعني لو يكون يقول نذر أن ينذر الصوم إذا فعل الحرام، إذا فعلت الحرام الفلاني ينذر لله ماذا؟ أن يصوم لله شكرا على تيسر ماذا؟ فعل ذلك الحرام المعين. أو إذا ترك الواجب الفلاني بقصد يقصد بذلك الشكر على تيسره، يعني تيسر فعل الحرام وتيسر ترك الواجب، هذا يكون ماذا؟ من جملة أقسام الصوم الحرام، من جملة أقسام الصوم الحرام. أما إذا فرضنا أنه كان بقصد الزجر عنه، هذا يقول لا بأس به، لا بأس به، بقصد الزجر عنه بأن يقصد أن ينذر الصوم إذا فعل الحرام زجرا لنفسه عن ماذا؟ عن فعله، لأن يلزم نفسه بأمر ثقيل جدا حتى لا يصدر منه الحرام، حتى لا يصدر منه ترك الواجب. لا بأس به، لا بأس به، يقول إذا فعلت الحرام الفلاني أصوم شهر كامل في هذه الحالة، من أي باب؟ من باب الشكر لأنه توفق للإتيان بالحرام، وإنما من باب حتى يزجر نفسه عن ماذا؟ عن فعل الحرام. هذا النذر ينعقد والصوم يكون لا بأس به، يعني يكون صحيحا وليس حراما، لأنه بقصد الزجر عن ماذا؟ عن فعل الحرام. فلو فرضنا أنه من باب كذا فعل الحرام الفلاني، يجب عليه ماذا؟ الاتيان بذلك الصوم، ويقع الصوم منه شنو؟ صحيحا. لأنه أساسا هو نذره من باب أن يزجر نفسه عن فعل الحرام أو ترك الواجب. أما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، يعني الزجر عن فعل الحرام أو الزجر عن ترك الواجب. ثم يقول: نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها. إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها، يقول هذا يلحق بالأول في ماذا؟ في الحرمة. الأول المقصود بياه هذا اللي ذكر قبل مسألة الزجر، يعني إذا كان شكرا، إذا نذر أن يصوم إذا فعل الحرام الفلاني شكرا من باب أنه توفق للإتيان بالحرام، أو إذا ترك الواجب الفلاني أيضا من باب الشكر على تيسره كما قال، أي على تيسر الإتيان على تيسر ترك الواجب، هذا حرام كما تقدم، يلحق به بالحرمة. هذا المورد الذي ذكره، فرق عن ذاك واضح أنه في الأول كان يفترض ماذا؟ أن النذر كان معلقا على فعل الحرام أو ترك الشنا أو ترك الواجب، ونذر الصوم لكن معلق على فعل الحرام الفلاني أو ترك الواجب الفلاني، لكن من باب شنو نذره؟ من باب الشكر، يعني إذا فعل الحرام الفلاني هو يقول أنا أصوم شكرا لله تعالى، أو إذا ترك الواجب الفلاني هو يصوم من باب الشكر على تيسر ترك الواجب أو فعل الحرام. فإذا النذر يكون معلق على ماذا؟ على فعل الحرام أو ترك الواجب، فلو لم يفعل الحرام لا يجب عليه شيء، لو لم يترك الواجب لا يجب عليه شيء، فالنذر يكون معلق على ماذا؟ على أحد هذين الأمرين، يعني على فعل الحرام أو على ترك الواجب. وليصوم حينئذ من باب الشكر لحصول الحرام إذا حصل، وترك الواجب إذا حصل ترك واجب. بينما في هذا القسم الأخير اللي ذكره قال يلحق بالأول بالحرمة، النذر ما معلق، لأن فرض صدور الحرام منه وفرض تركه علما للواجب، والنذر ليس معلقا، النذر منجز، نذر أن يصوم ويكون إتيان بالصوم المنذور زجرا لنفسه باعتبار تحقق ماذا؟ تحقق الطاعة منه، لماذا؟ لأنه هو نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه، طاعة صدرت منه وينذر أن يصوم زجرا لنفسه عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها، هو يزجر نفسه لماذا ترك المعصية، فينذر الصوم زجرا لنفسه عن ماذا؟ أنه لماذا ترك المعصية أو لماذا جاء بالطاعة، إن النذر غير معلق، نذر أن يصوم زجرا لنفسه عن طاعة صدرت منه أو معصية ماذا؟ أو معصية صدرت منه، تركها، عن معصية عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها، يقول هذا يلحق به، يعني في الحرمة يتساويان وإن كان موضوعهما مختلف. هذا اللي ذكره، وكل هذا يرتبط بماذا؟ يرتبط ب أنه هو قصده ماذا عندما يقصد الشكر لله على فعل الحرام وعلى ترك الواجب، هذا يكون حرام، فيكون الصوم الذي ينذره صوما حراما وباطلا. بينما وهكذا إذا كان القصد منه هذا الزجر، يزجر نفسه عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها. لماذا تركت المعصية؟ فينظر أن يصوم عندما عن 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 معصية صدرت منه، أو عن طاعة ماذا؟ أو عن طاعة تركها. هذا النذر يكون أيضا ماذا؟ يكون حراما بهذا الاعتبار. هذا المورد الرابع. المورد الخامس من الأقسام المحرمة هو صوم الصمت. صوم الصمت يفسر السيد الماتن بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه، مو إلا تمام النهار، بعض النهار، بجعله في نيته من قيود صومه، وأن يجعل الصمت من قيود ماذا؟ من قيود الصوم، كما يجعل الامتناع عن الأكل من قيود الصوم، والامتناع عن الكلام من قيود الصوم، أيضا يجعل الامتناع عن الكلام من قيود الصوم، يعني يجعل بجعله في نيته من قيود صومه. هذا يقول حرام، حرمت واضح، تشريع محرم، من لا يجعل من قيود الصوم، كأن الصوم المأمور به هو شنو؟ هو هذا، أن يمتنع إمساك عن الأكل والشرب والجماع والكذا وشنو؟ والكلام. هذا معنى يجعله من قيود صومه، وينوي هذا، ولن يكون مشرع فيكون قد فعل حراما. وأما إذا لم يجعله قيدا، ما جعل قيد في ماذا؟ في صومه، لم يجعله قيدا، وإن صمت فلا بأس به، ما في مشكلة، حتى إذا هو سكت ولم يتكلم في النهار، في تمام النهار أو في بعض النهار، هذا لا بأس به ولا يكون صومه حراما. لماذا؟ لأنه لم يكن مشرعا في نيته، لو الصوم الصوم الحقيقي المأمور به شرعا الذي أمر الله به، لكنه صمت لا من باب أن هذا جزء من قيود ماذا؟ من قيود صومه، فهذا لا بأس به. يقول وإن كان في حال النية بانيا على ذلك، يعني ترقى أكثر، حتى إذا فرضنا أنه في حال النية وكان بانيا على الصمت، لكن لم يجعله من قيود ماذا؟ صومه. الحرام إنما يكون في التشريع، والتشريع إنما يتحقق إذا جعله من قيود، جعله في نيته من قيود صومه. أما إذا لم يجعله من قيود صومه، وإن كان بانيا عليه حين النية، بانيا على أن يسكت ولا يتكلم، لكن لم يجعله من قيود الصوم، لا يكون مشرعا حينئذ فلا بأس به. وإن كان في حال النية بانيا على ذلك، إذا لم يجعل الكلام جزءا من المفطرات وتركه قيدا في صومه، إذا لم يجعل الكلام من جزء من المفطرات كالأكل والشرب، ولم يجعل ترك الكلام من قيود شنو؟ الصوم، كما هو في ترك الأكل وترك الشرب وترك سائر المفطرات، إذا لم يجعله هكذا وإنما فقط كان أكو بناء على الصمت حين النية، يقول هذا لا بأس به. هذا الذي ذكره صوم الصمت بالقيود التي ذكرها حرمته واضحة، لأنه باعتبار كما قلنا تشريع، ويكون حراما بلا إشكال. نعم في البطلان كلام، لأنه هل يكون صومه باطل أو لا؟ الدليل على البطلان، يستدل على البطلان بهذا الشيء، بأنه باعتبار إما باعتبار أنه يقال بأن ما أمر به لم يأتي به، وما أتى به لم يؤمر به. ما أمر به هو صوم خاص، ليس الصمت من مقوماته، وليس الامتناع عن الأكل ترك الكلام من قيوده، هذا هو المأمور به. هو لم يأتي بهذا، وإنما جاء بصوم على نحو آخر، جعل ترك الكلام من قيوده. هذا الصوم الذي يكون ترك الكلام من قيوده لم يؤمر به شرعا، والصوم الذي لا يكون ترك الكلام من قيوده أمر به شرعا. هو لم يأتي بما أمر به شرعا وجاء بما لم يأمر به الشارع، فلا يقع صحيحا، لأن الشارع لم يأمر بهذا وإنما أمر بذلك. إذا جاء بما أمر به الشارع يقع صحيحا، أما إذا جاء بشيء آخر لم يأمر به الشارع لا يقع صحيحا. فإذا مضافا إلى الحرمة التشريعية هناك بطلان للعمل، وقد يستدل على البطلان بالروايات، لأن الروايات تنهى عن صوم الصمت كما سيأتي، والنهي يقتضي الفساد في العبادة، فيلتزم بماذا؟ بالحرمة التشريعية وبالفساد. لكن أكو تشكيك من قبل بعض المحققين في ثبوت البطلان في محل الكلام، وإن كانت الحرمة التشريعية ثابتة. وصلى الله على محمد.